وقد صنف العلماء في فضل طلب العلم مصنفات عظيمة جليلة القدر عظيمة النفع، وأفرد له بعض العلماء أبوابا في بعض كتبهم، فأفرد الإمام البخاري في صحيحه كتاب العلم وضمنه بابا في فضل العلم، وكذلك فعل الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وغيرهم كثير، كثير من العلماء المحدثين المصنفين للجوامع والسنن يفردون لفضل العلم كتابا، وهذا دليل على عظم شأنه وعلى الحث على طلبه. ومن أهل العلم من أفرد فضل العلم بالتصنيف، فصنف كتابا مفردا مستقلا في بيان فضل العلم أو الحث على طلبه. ومن هؤلاء أبو نعيم الأصبهاني وأبو العباس المرهبي، واسمه أحمد بن علي من شيوخ أبي نعيم، وكذلك ابن عبد البر وابن القيم، كتب في فضل العلم كتابات كثيرة، ومن أجلها كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، فإنه قد أطال جدا في بيان فضل العلم في هذا الكتاب. وابن رجب رحمه الله له كتاب فضل علم السلف على علم الخلف، وكذلك كثير من العلماء كتبوا في بيان فضل العلم كتابات كثيرة، منها ما هو مفرد ومنها ما ضمن في أبواب من كتبهم. ولا توجد أمة من الأمم اعتنت بتعلم أحكام دينها كعناية هذه الأمة المباركة التي هي خير أمة أخرجت للناس، فإنها قد بلغت فيه غاية لم تبلغها أمة من الأمم قبلها، واختصها الله فيه بخصائص لم تعطى لأمة قبلها. والناس يتفاضلون في العلم تفاضلا كبيرا، كما قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم، كما قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وكلما كان الإنسان أكثر علما بما ينفع كان أكثر فضلا وأعظم شأنا وأعلى درجة. نأتي الآن إلى بيان مسألة مهمة، وهي: ما هي أنواع العلم النافع؟ ذكرنا الآن فضل العلم وفضل طلبه والحث على طلبه والآيات والأحاديث والآثار الواردة في ذلك، فما هو هذا العلم النافع الذي يحث على طلبه؟ أولا لا بد من بيان مقدمة مهمة، وهي أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم نافع وعلم غير نافع، وسنأتي للتنبيه على أنواع العلم غير النافع. أما العلم النافع فمنه علم ينفع المرأة في دنياه من الأمور التجريبية وغيرها مما ينفع الناس في حياتهم ومعاشهم، ومنه علم ينفع الناس في أمور دينهم للتفقه في الدين ومعرفة هدى الله عز وجل في الشؤون كلها. ومعرفة هدى الله نافع للمرء في دينه ودنياه. فالعلم النافع ينقسم إلى قسمين: علم دنيوي وعلم شرعي. والمراد في هذه المحاضرة هو العلم الشرعي، وهو العلم بدين الله عز وجل، وهو ثلاثة أقسام كما قال ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والفضل للرحمن، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. فقسم أنواع العلوم النافعة العلم الشرعي النافع إلى ثلاثة أقسام: علم العقيدة ومداره على معرفة الأسماء والصفات وما يعتقد في أبواب الإيمان، والعلم الثاني هو معرفة الأمر والنهي والحلال والحرام، وهو علم الفقه في الدين، والعلم الثالث هو علم الجزاء، جزاء المرء على أفعاله في الدنيا والآخرة. فهذه أنواع العلم النافع الثلاثة. فهذا تقسيم للعلوم الشرعية، هذا تقسيم من وجه، ومن وجه آخر العلم على قسمين: علم ظاهر وعلم باطن. العلم الظاهر هو ما تقدم ذكره من المسائل التي يتفقه فيها العلماء وطلاب العلم من معرفة مسائل الاعتقاد والحلال والحرام والجزاء وغير ذلك. والعلم الباطن يقصد به ما يقوم في قلب طالب العلم من خشية الله عز وجل والإنابة إليه وتعظيم شأنه وصدق الرغبة فيما لديه، وما يقوم في قلبه من اليقين، واليقين لا يكون إلا بالعلم. وقد قال الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الأثار كلاما خلاصته أن أهل العلم الذين يسمون في الشريعة علماء على صنفين: الصنف الأول الفقهاء في الكتاب والسنة الذين تعلموا الأحكام والسنن وعلموها، وهم الذين يرحل إليهم في طلب العلم وفقه مسائل الأحكام في العبادات والمعاملات والقضاء. والصنف الآخر أصحاب الخشية والخشوع على استقامة وسداد. لاحظوا شرط الاستقامة والسداد: أصحاب الخشية والخشوع على استقامة وسداد. فأصحاب الخشية والخشوع قد تبين في الأدلة من الكتاب والسنة أنهم من أهل العلم، وسيأتي بإذن الله ذكر بعض الأدلة على ذلك. وقد يكون أحدهم أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولم يشتغل بما اشتغل به كثير من المتفقهة، لكنه عند الله من أهل العلم، وفي ميزان الشريعة من أهل العلم، وعند الرعيل الأول والسلف الصالح هو العالم الموفق، وإن كان لا يقرأ ولا يكتب بسبب ما قام في قلوبهم من الخشية والإنابة على الحق والهدى. وسبب ذلك أنهم بما يوفقون إليه من اليقين النافع الذي يصيب كبد الحقيقة ويفرق له بهم بين الحق والباطل، وما يوفقون إليه من حسن التذكر والتفكر والفهم والتبصر، يعلمون علما عظيما قد يفني بعض المتفقهة والأذكياء من غيرهم أعمارهم ولما يحصلوا عشرة، ذلك بأنهم يرون ببصائرهم ما يحاول غيرهم استنتاجه، ويصيبون كبد الحقيقة وغيرهم يحوم حولها، ويأخذون صفو العلم وخلاصته، وغيرهم قد يفني وقته ويضني نفسه في البحث والتنقيب، فيبعد ويقترب من الهدى بحسب ما معه من أصل الخشية والإنابة. فكانوا بما عرفوه وتيقنوه وانتفعوا به أهل علم نافع. ومن أدلة ذلك قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحذر والرجاء من الأعمال القلبية، فلما قامت في قلوب هؤلاء قياما صحيحا أنتجت أثرها، وهو القنوت لله عز وجل آناء الليل ساجدا وقائما. فكان هذا هو أصل العلم النافع، ولذلك قال الله عز وجل بعدها: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فجعلهم الله عز وجل أهل العلم، وغيرهم قسيمهم الذين لا يعلمون. ونفي العلم في قوله والذين لا يعلمون فيه وجهان للعلماء: الوجه الأول نفي حقيقته، والوجه الآخر نفي فائدته. ما الفرق بين النوعين؟ النوع الأول إذا قلنا أنه نفي حقيقته، أي هل يستوي الذين يعلمون والذين ليس لديهم علم؟ وإذا قلنا نفي فائدته يكون المعنى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا ينتفعون بعلمهم؟ قد يتعلم بعض طلاب العلم شيئا، يقرؤون كتبا كثيرة وقد يتعلمون مسائل كثيرة لكنهم لا ينتفعون بها، فهل يستوي من ينتفع بعلمه ومن لا ينتفع؟ فالآية على هذين القولين. والخشية والإنابة هي قائمة على العلم قياما صحيحا، لأن أصل الخشية والإنابة لا تكون إلا باليقين، واليقين هو صفو العلم وخلاصته. وقد قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه لجبير بن نفير: إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا، رواه الدارمي والترمذي وغيرهما. فسمى الخشوع علما، وهو كذلك، لأن الخاشع مقبل بقلبه على كلام ربه معظم له، كثير التفكر والتدبر له، فيوفق لفهمه والانتفاع به انتفاعا لا يحصله من يقرأ مئات الكتب وهو هاجر لكتاب ربه، ولا يحصله من يقرأ القرآن وصدره ضائق بقراءته يصبر نفسه عليه ويفرح ببلوغ آخر السورة لينصرف إلى الدنيا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان، وروي نحوه عن الفضيل بن عياض وابن مبارك، رواهما ابن العربي في معجمه وغيره. وقد قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد فسرت الحكمة بالخشية في قول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الربيع بن أنس البكري في قوله: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة، الآية: الحكمة الخشية، لأن رأس كل شيء خشية الله. وقرأ: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه رواية ابن جرير. ورواه ابن أبي حاتم موصولا إلى أبي العالية الرياحي قال: الحكمة الخشية، فإن خشية الله رأس كل حكمة. وأهل الخشية والإنابة بما يجعل الله لهم من النور والفرقان الذي يميزون به بين الحق والباطل والهدى والضلالة والرشاد والزيغ وما يحبه الله وما يبغضه، يحصل لهم من اليقين والثبات على سلوك الصراط المستقيم ما هو من أعظم ثمرات العلم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فرقان يفرق في قلوبهم بين الحق والباطل حتى يعرفوه ويهتدوا بذلك الفرقان، رواه ابن جرير. فأهل الخشية والإنابة أعظم الناس حظا بهذا الفرقان، وهو فرقان في القلوب التي استنارت بنور الله فمشت بهدى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فأهل الخشية والإنابة يوفقون للتذكر، ويوفقون للهدى، ويوفقون للانتفاع بعلومه، ويجعل لهم فرقان في قلوبهم يميزون به بين الحق والباطل، فهم أصحاب العلم الخالص، وانتفاعهم بالعلم أعظم من انتفاع من قصر في ذلك. وقد قال الله عز وجل: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وقال الله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقد اشتهر بخشية الله عز وجل وعلم السلوك من أهل العلم والأئمة الكبار من الصحابة والتابعين وتابعيهم أئمة عرفت آثارهم واستفاضت ثناء عليهم من أهل العلم، ومن تأمل وصاياهم وأخبارهم علم من فقههم وبصيرتهم ما يدله على هذا المعنى الجليل. فهذا الربيع بن خثيم الثوري الذي كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا رآه مقبلا قال: بشر المخبتين، أما والله لو رآك رسول الله لا أحبك، رواه ابن أبي شيبة. وكان يقول له: ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. ابن خثيم له وصايا جليلة، من تأمل وصاياه، وقد ذكر ابن أبي شيبة طائفة منها في مصنفه، من تأمل وصاياه الجليلة النافعة عرف ما تدل عليه من بصيرة وعلم. ومن ذلك وصيته لبكر بن ماعز التي رواها ابن أبي شيبة أيضا من طريق سفيان بن سعيد الثوري عن أبيه عن بكر بن ماعز أن الربيع بن خثيم قال له: يا بكر، اخزن عليك لسانك إلا مما لك ولا عليك، فإني اتهمت الناس على ديني، أطع الله فيما علمت، وما استؤثر به عليك فكله إلى عالمه، لأنا عليكم في العمد أخوف مني عليكم في الخطأ، ما خيركم اليوم بخير، ولكنه خير من آخر شر منه، ما تتبعون الخير كل اتباعه، ولا تفرون من الشر حق فراره، ما كل ما أنزل الله على محمد أدركتم، ولا كل ما تقرؤون تدرون ما هو، السرائر اللاتي يخفين على الناس هن لله بوادل، ابتغوا دواءها، ثم يقول لنفسه: وما دواءها؟ أن تتوب ثم لا تعود. فتأمل هذه الوصايا والحكم التي تدل على ما وراءها من العلم الخاص الخالص الذي يفيض رحمة وفقها ونصحا، لا يكدره تكلف ولا يشينه تعنيف ولا إزراء بالمصلح. وقال الفقيه الحنبلي ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية عن أحمد، ذكر عن الإمام أحمد أنه قال: كان معروف الكرخي من الأبدال مجاب الدعوة. وذكر في مجلس أحمد فقال بعض من حضر: هو قصير العلم. فقال له أحمد: أمسك عفاك الله، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: قلت لأبي: هل كان مع معروف شيء من العلم؟ فقال لي: يا بني، كان معه رأس العلم، خشية الله. انتهى كلامه. والمقصود من التنبيه على هذين النوعين من العلم ألا يشتغل المرء بالعلم الظاهر عن العلم الذي ينتفع به ويصلح به قلبه من خشية الله عز وجل والإنابة إليه واليقين به جل وعلا. فهذا العلم هو خالص العلم وأفضله وأعلاه وأجله قدرا عند الله جل وعلا. والتفقه في أحكام الكتاب والسنة علم نافع، لكنه إذا لم يسحبه العلم الأصلي وهو خشية الله والإنابة إليه كان وبالا على صاحبه وحجة عليه. لكن أكثر ما يكون التقصير من طلاب العلم والمتفقهات أنهم يقصرون في هذا العلم الباطن الذي هو خشية الله عز وجل والإنابة إليه، وهذا التقصير له أثره في انتفاعهم بعلومهم، وله أثره في عدم سلوكهم سبيل الهداية في كثير من الأمور. فأما إذا وفق الإنسان لصلاح قلبه وصلاح نيته وقصده، وأمر قلبه بخشية الله عز وجل وزينه بالإنابة إليه، فإن الله عز وجل يهديه ولا يضله. فآمل منكم الحرص على هذا النوع من العلم، والحرص أيضا على التفقه في أحكام الدين عقيدة وشريعة.